بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
كان البحث في أن دلالة الجملة الاستثنائية على اختصاص الحكم بالمستثنى نفيا أو إثباتا وانحصاره به، هل هو من قبيل الدلالة المفهومية أم من قبيل الدلالة المنطقية؟ وقع الاختلاف في ذلك، وذهب المشهور إلى عده من الدلالة المفهومية، فإن الكثير وإن لم يصرح بهذا البحث، لكن مجرد ذكر الجملة الاستثنائية في باب المفاهيم كاشف عن اعتقادهم بالدلالة المفهومية. هذا مسلم لازم يكون، إلا إذا صرحوا بالخلاف. يعني أنت في باب المفاهيم تذكر الجملة الاستثنائية ولم تصرح بالخلاف، فيظهر منه أنك ترى بأن الدلالة دلالة مفهومية لا منطقية. الذي يظهر من عبارة الكتاب أن منشأ الخلاف يرجع إلى الخلاف المذكور في علم النحو، في أن أدوات في أن أدوات الاستثناء كإلا، هل هي تدل على الاستثناء بلحاظ كونها حرفا، أم أنها تدل على الاستثناء بلحاظ كونها فعلا؟ فالمستثنى المنصوب بعدها هل هو معمول للفعل المتقدم، للعامل المتقدم على أداة الاستثناء بناء على حرفيتها لعدم معهودية عمل الحرف النصب إلا في باب النواسخ، مثل إن تعمل النصب لكن في باب النواسخ، أم أن العامل في المستثنى هو الأداة على معنى الفعلية خلاف بين النحاة؟ على القول الأول فيكون الاستثناء يدل على خصوص الإخراج ومن لوازم الإخراج من المثبت أو المنفي هو الاختصاص والحصر، فبالملازمة استفدنا الانحصار والاختصاص، وهذا شأن أي دلالة؟ الدلالة مفهومية. أما على القول الأول فيكون مفاد قولنا قام القوم إلا زيدا يرجع إلى جملتين: قام القوم لم يقم زيد، لأن إلا بمعنى استثني، وإذ استثناء زيد من القيام هو عين عدم قيامه، لا أن عدم القيام من لوازم الاستثناء. فعليه يكون ثبوت الحكم للمستثنى بعد نفيه عن جميع أفراد المستثنى منه دالا على الانحصار بالدلالة المنطوقية. هذا ما يفهم من عبارة الكتاب. بعد ذلك يرى المصنف أن هذا النزاع مجرد نزاع نظري لا أثر عملي لهذا النزاع، إن قلت إن الأثر العملي يظهر في باب التعارض، فلو وجد عندنا جملة استثنائية يعارضها منطوق رواية أخرى، فعلى القول بكون دلالة الاستثناء منطوقية فيكون التعارض واقعا بين ماذا؟ بين منطوقين، والمنطوقان متكافئان في الظهور، فلا بد من إعمال مرجحات أخرى لا ترتبط بالظهور ومع عدمها نحكم بالتساقط أو التخيير على الخلاف في المبنى. ملتفت جيدا؟ أما لو قلنا بأن دلالة الاستثناء مفهومية فيكون التعارض بين مفهوم ومنطوق. ولما كانت دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم فيقدم الدلالة المنطوقية على المفهوم، فهذا أثر عملي يبتني على هذا الخلاف. إشكال على المصنف، واضح كلام المصنف؟ قال ما في ثمر، ما في ثمر عملية، هذه فارقة مجرد بحث نظري. على كلا الحالتين نستفيد الانحصار، سواء كان الانحصار بالمنطوق أم بالمفهوم، لا أثر عملي لذلك. لم في هذا الإشكال بينا لا في أثر عملي. قلت هذا الأثر العملي مبني على خلاف مبنى المصنف، أي المبنى القائل بكون الدلالة المنطوقية أقوى من الدلالة المفهومية. والماتن رحمة الله عليه لا يلتزم بهذا المبنى، لأن المدار عنده على الظهور وأقوائية الظهور، وإن لم يكن هذا الظهور ناشئا من الواضع، فإن كان لكلام ظهور في المجاز أقوى من ظهور كلام آخر في الحقيقة، فالذي يقدم هو المجاز لا الحقيقة. فلما كان المدار على أقوائية الظهور فطارة يكون ظهور المنطوق أقوى، فيقدم لا لكونه منطوقا بل لأقوائية ظهوره، وأخرى يكون ظهور المفهوم أقوى فيقدم لا لكونه مفهوما بل لأقوائية الظهور. إذن هذه الثمرة التي ذكرت على خلاف تحقيق مصنف. لذا لا نشوف، لو كان عندنا هكذا قال رأيت أسدا يقود السيارة ورواية أخرى تقول ما رأيت أسدا ظاهرة في معناها الحقيقي، يعني ما رأيت حيوان مفترس، رأيت أسدا يقود السيارة ظاهرة في معناها المجاز. التفتنا فيقع التعارض بينهما. قد يقال أنه قرينة يقود السيارة أقوى ظهورا من وضع الأسد للحيوان المفترس، فيقدم المدار على أقوائية الظهور لا على الوضع وعدمه. لكن مع ذلك لا نسلم بعدم الثمرة لهذا البحث. بل تظهر الثمرة في مسألة تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية. والتفصيل موكول إلى محل، لأن مفهوم دلالة ماذا؟ مفهوم دلالة التزامية. فلو قلنا دلالة الاستثناء مفهومية تكون الدلالة على الاختصاص بالالتزام. لو فرضنا سقط المدلول المطابق عن الحجية، فعلى القول بأن الدلالة منطقية عند الجميع تسقط، وعلى القول بأن الدلالة مفهومية يبتني السقوط وعدم السقوط على أي شيء؟ على تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية وعدم تبعيتها. فنفي الثمرة بالكلية ليس في محله. بعد تمامية الكلام للاستثناء الذي كان النظر فيه إلى أحد طرق الاستثناء، وهو النفي، عفوا اشتبهنا في التعبير، بعد أن تم الكلام في الاستثناء استطرد المصنف في ذكر سائر الطرق التي تدل على الحصر. وطرق الحصر يمكن حصرها بطريقين رئيسيين. الطريق الأول ما يدل على الحصر بالأداة، وكان منها الاستثناء، ومنها إنما، ومنها بل. ومن جملة الطريق الثاني ما يدل على الحصر بالهيئة كتقديم ما حقه التأخير، سيياك نعود، وكتعريف المسند إليه باللام. ما زال الكلام بالفعل عن الطريق الأول، أي الحصر بواسطة الأداة. من جملة الأدوات إنما. وقع الخلاف بين المصنف وأستاذه في أن إنما هل تدل على الحصر والاختصاص أم لا؟ ذهب المصنف إلى الدلالة تبعا للمشهور، وخالف في ذلك الشيخ الأعظم على ما نسب إليه في التقريرات. الشيخ الأعظم يبتل مدعاه على مقاربة مفادها أنه لكي نذعن بأن إنما تدل على الانحصار لا بد أن يتبادر الانحصار منها والاختصاص عند الإطلاق. وبالنسبة إلينا لكي يصح أن نتمسك بالإطلاق يتوقف ذلك على أن يكون، والكلام للشيخ الأعظم ما ليس لي حتى تعرف الآن لماذا، يتوقف ذلك على أن يكون لهذه الكلمة في لغتنا مرادف، والحال أنه ليس لها في اللغة الفارسية مرادف، بخلاف أداة الشرط فإن مرادفها في الفارسية ماذا؟ شو شيخ حسن؟ أجل. بينما إنما ليس لها مراد. وقولهم في معاجم الفارسية في مقام شرحها إنست وجزء النيست، هذا ليس مرادفا لها، وإنما هو شرح لمعناها باعتقاد أنها للحصر، فيكون أشبه بالمصادر. يعني من اعتقد أنها للحصر حتى يترجمها ترجمها بتركيب يدل على حصر إنس يعني هذا وغير هذا ليس، لاعتقاد اعتقادا منه بأنها تدل على الحصر. ونقول لك من أين فهمت الحصر؟ بالانصباط، ليش لها ما يرادفها في اللغة الفارسية حتى نعرف ما ينصبط منها. فإذا لأجل ذلك توقف الشيخ الأعظم رحمة الله عليه عن إفادة إنما للانحصار مضافا إلى أنه لو تتبعنا استعمالات العرب لهذه الكلمة نجد أنها في بعض الاستعمالات تفيد الانحصار وفي بعضها لا تفيد الانحصار، فعلى تقدير صحة التمسك بالاستعمال فإن الاستعمال هنا ماذا؟ مختلفة. مرة العرب يستعملونها تفيد الانحصار، ومرة تكون للتعريض كقوله تعالى إنما يتذكر أولو الألباب، ليست للانحصار. يجيب الأخند رحمة الله عليه عن مقاربة الشيخ بأن ما ذكره الشيخ يتوقف على انحصار أمارية التبادر والانسباق بما نحن كأجانب عن اللغة العربية وكمولدين، والحال أنك قد عرفت في بحث التبادر أن التبادر على نوعين، أحدهما تبادر المستعلم والآخر تبادر العالم. فيكفي في ثبوت وضع هذه الكلمة للانحصار أن نرجع إلى تبادر العرف العام، وهؤلاء ينصبق إلى أذهانهم الانحصار قطعا. مضافا إلى تنصيص أهل اللغة على ذلك، والذي أفهم من عبارة الماتن أنه ليس بصدد أن يجعل تنصيص أهل اللغة دليلا مستقلا حتى يشكل عليه. بماذا؟ بأنه سوف يأتي في بحث الأمارات تصريح المصنف بعدم حجيته، وإنما الذي أفهمه من ذلك أن هذا التنصيص لأهل اللغة الذين هم أقرب منا إلى العرب العرباء ناشئ من أن ما يتبادر إلى فهم العرف العام في عصرنا هو عين ما كان يتبادر في العرف العام عند العرب العرباء. فبالتالي يصبح ذلك دليلا، وإن لم نقل بحجية قول اللغوي. الأداة الثالثة من الأدوات التي ادعي دلالتها على الانحصار بل الإضرابية. وللتصديق بهذه الدعوة ونفيه لا بد لنا من ذكر أنواع الإضراب وهي ثلاثة. النوع الأول الإضراب عن الخطأ والاشتباه، كما لو قال اشتريت لحما ثم التفت إلى خطئه فقال بل خبزا، خصوصا بهذا الغلاء. بعد كان يتوهم كان في وقت الرخص يأكل لحم كثير. هذا النوع من إضراب الاشتباه والخطأ حتما لا يدل على الانحصار، لأن هذه الجملة ترجع في الواقع إلى جملة واحدة وهي قولك اشتريت خبزا، وإسناد الفعل المنتسب إلى فاعل ما إلى مفعوله لا يدل على الاختصاص. واضح هذا الكلام؟ النوع الثاني الإضراب الذي يأتي للتأكيد، كقولك ذهب المشهور إلى كذا بل عليه كافة العلماء، فإن الإضراب هنا ورد لأجل التأكيد، فكأنه قال من الابتداء ذهب إليه كافة العلماء، وإنما تدرج في ذلك للتأكيد الذي يستفاد من ثبوت الإجماع في الذهن بعد ثبوت الشهرة. النوع الثالث الإضراب الذي يأتي في مقام الردع عما أثبت أولا، وقوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، ماذا بعد؟ سبحانه بل عباد مكرمون. غاية الأمر لا قبل غاية الأمر هذا النوع من الإضراب يدل قطعا على الانحصار،
غاية الأمر هذا الانحصار قد يكون للتعيين وقد يكون للقلب وقد يكون للإفراد. ففي الآية المباركة هذا الانحصار وجعل الملائكة منحصرين بعباد مكرمون في مقابل ما يعتقده المخاطب من كونهم أولاد للرحمن تعالى عن ذلك علوا كبيرا، وليس في مقابل كل وصف انتبه جيدا، فهو من قصر ماذا؟ القلب. يعني المخاطب يعتقد بشيء وأنت تثبت له شيء آخر، هذا لا يضر لأنه نتكلم عن انحصار عام، انحصار قلب، إفراد، تعيين إلى آخره. يقول: ثم إن الظاهر أن دلالة الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى بالمفهوم، وأنه لازم خصوصية الحكم في جانب المستثنى منه التي دلت عليه الجملة الاستثنائية. نعم، لو كانت الدلالة في طرف المستثنى بنفس أداة الاستثناء لا بتلك الجملة كانت دل منطوق، لأنك إلا تكون حينئذ بمعنى استثني أخرج، كما هو ليس ببعيد، وإن كان تعيين ذلك لا يكاد يفيد. ومما يدل على الحصر والاختصاص إنما وذلك لتصريح أهل اللغة بذلك وتبادره منها قطعا عند أهل العرف والمحاورة ولو في عصرنا، ودعوى كلام الشيخ الأنصاري أن الإنصاف أنه لا سبيل لنا إلى ذلك، يعني إلى تبادر أو إلى إثبات الانحصار. ليش؟ لأنه من الاستعمال غير ممكن، لأن موارد استعمال هذه اللفظة مختلفة، ومن التبادر غير ممكن، لأن التبادر فرع أن يكون لهذه الكلمة مرادف في لغتنا ولا يعلم بما هو مرادف لها في عرفنا حتى يستكشف منها ما هو المتبادر منها. هذه الدعوة غير مسموعة. ليش؟ فإن السبيل إلى التبادر لا ينحصر بالانصباط إلى أذهاننا، فإن الانصباط إلى أذهان أهل العرف أيضا سبيل. من أين فهمت أن نص أهل اللغة ليس دليلا مستقلا من قوله فإن له سبيل، وسبيله هو نص أهل اللغة، لا أن نص أهل اللغة هو دليل مستقل؟ فخذ واغتنم. وربما يعد مما دل على الحصر كلمة بل الإضرابية، والتحقيق أن الإضراب على أنحاء منها ما كان لأجل أن المضرب عنه إنما أتي به غفلة أو سبقه به لسان، وهذا في النحو كل واحد له اسم بدل غلط وبدل نسيان، ذكرتم المطلب؟ فمرة يكون الاشتباه في الجنان ومرة يكون الاشتباه في الجوارح في اللسان، فيضرب بها عنه إلى ما قصد بيانه، فلا دلالة له على الحصر أصلا، فكأنه أتى بالمضرب إليه ابتداء كما لا يخفى، وهذا لا دلالة له على الحصر. ومنها ما كان لأجل التأكيد، فيكون ذكر المضرب عنه كالطوط أو التمهيد لذكر المضرب إليه، فلا. ومن هنا جاء التأكيد أنه أدخل في ذهنك الشهرة ثم بعد ذلك وسع، فلا دلالة له عليه أيضا. ومنها ما كان في مقام الردع وإبطال ما أثبت أولا فيدل عليه وهو واضح، لكن غاية الأمر قد يكون للقلب للإفراد لآخره، ومما يفيد الحصر في ذمة الشيخ أحمد.